الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذه الآيات الكريمات نازلة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وعبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج رضي الله عنه، حيث كان لكل منهما شأن وأي شأن. أما عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان ولياً لليهود حليفاً لهم، قد اختار مناصرتهم ومعاونتهم على ولاية الله ورسوله. وأما عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد اختار الله ورسوله والذين آمنوا، فوجه ربنا جل جلاله الخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وجه الخطاب للمؤمنين جميعا يحذرهم من ذلك، أو أن المراد بالآية المنافقون. يا أيها الذين آمنوا بظواهرهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وعلل ربنا جل جلاله ذلك بقوله: بعضهم أولياء بعض. هؤلاء اليهود والنصارى يوالي بعضهم بعضا في عداوة الله ورسوله، يوالي بعضهم بعضا في مضادة المسلمين وإلحاق الضرر بهم. وقد مضى معنا بأن هذا المعنى قد تكرر في كثير من آي القرآن، وبين ربنا جل جلاله بأن هؤلاء الذين يوالون اليهود والنصارى أو يوالون الكافرين عموما إنما يفعلون ذلك لخلو قلوبهم من الإيمان أو لأن إيمانهم ضعيف. قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وعجب ربنا جل جلاله من شأنهم فقال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون بعضهم أولياء بعض ثم قال جل من قائل ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذه الجملة شرطية فعل الشرط ومن يتولهم منكم من يتخذ هؤلاء أولياء يحبهم ويناصرهم ويعاونهم فإنه منهم ولذلك قال عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله وهو أحد الفقهاء السبعة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري كأنه يتأول هذه الآية من يتولهم منكم فإنه منهم وقد قال ابن عطية رحمه الله بأن المسلمين مجمعون على أن المسلم الذي قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بأنه لا يخرج من الإسلام فالآية محمولة على أحد تأويلين التأويل الأول ومن يتولهم منكم بمعنى أنه قد رضي بدينهم وذم دين الإسلام فإنه منهم هذا كافر والتأويل الثاني أنها محمولة على التشبيه البليغ ومن يتولهم منكم فكأنه واحد منهم في استحقاقه العذاب ومن يتولهم منكم فإنه منهم قال ربنا جل جلاله إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله جل جلاله حكم على هؤلاء الذين يوالون اليهود والنصارى بأنهم ظالمون لأنفسهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وما أحرانا أيها الإخوة الكرام أن نذكر بهذه الآية في زمان كثرت فيه الخيانة من المسلمين حكاما ومحكومين ووالوا أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى حتى إن بعضهم لا يستحي من الله ولا يستحي من عباده أن يصف المجاهدين في فلسطين بتلك الألفاظ البذيئة والعبارات النابية حين يرميهم بأنهم متطرفون أو أنهم إرهابيون أو أنهم يعملون ضد مصلحة الشعوب بل ويتهمون بعض كبار علماء الإسلام بذلك لأنهم صادعون بالحق ناطقون بالهدى لا يخونون الله ورسوله والذين آمنوا بل يصدعون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم وفي الوقت نفسه لا يبالون بأن يبذلوا القرابين لليهود والنصارى يعدونهم ويمنونهم بأنهم معهم وأنهم في حلفهم وأنهم منفذون لأوامرهم مطيعون لرغباتهم محققون لما يريدون هؤلاء ينبغي أن نصدع رؤوسهم ونقرع أنوفهم بهذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم الذي يعين هؤلاء اليهود أو أولئك النصارى على إخوانه المسلمين سواء كان عونا بالمال أو عونا بالسلاح أو عونا بأن يفت في عضد المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس فإنه منهم. ولذلك نسمع اليوم وأمس وأمس الأول ما يصنعه اليهود ببيت المقدس بمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغليق أبوابه وجمع مفاتحه ومنع الصلاة والأذان فيه، ثم بعد ذلك تجد حكام المسلمين كأنهم في واد آخر لا ينطقون، حتى ما كنا نسمعه من عبارات الشجب والاستنكار والتنديد تلك التي حفظناها عن ظهر قلب، خرست ألسنتهم وصمت آذانهم كأنهم لا يسمعون بالذي يدور في بيت المقدس في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء القوم محجوبون عن هداية الله عز وجل، لا تؤثر فيهم المواعظ ولا تعمل فيهم الآيات، بل هم صم بكم عمي. ولو أن قائلا قال بأننا قد عهدنا قوما ظالمين قد هداهم الله، نقول نعم هذا حق، فلا شك أن عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب وأمثالهم كانوا ظالمين، ولكن الله عز وجل هداهم، أخذ بنواصيهم إلى الحق. فنقول أيها الإخوة الكرام، ما قيل في تفسير قول ربنا جل جلاله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تذكرون بأننا قلنا بأن بعض الكافرين قد أثرت فيهم النذارة وهداهم الله إلى الحق، فنقول هذه الآيات وشبيهاتها إنما هي في قوم سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يهتدون، كما قال جل من قائل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض، من أمثال عبد الله بن سلول. والمرض أيها الإخوان كما علمنا من نصوص القرآن نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة كما قال ربنا جل جلاله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هؤلاء الناس عندهم شبهات، بعضها يتعلق بالربوبية أو بالألوهية، أو بعضها يتعلق بالنبوة، أو بعضهم عنده شك في اليوم الآخر، لا يؤمن باليوم الآخر، وبعض هؤلاء عنده مرض شهوة كما قال ربنا جل جلاله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومرض الشهوة قد يكون شهوة ملك، قد يكون شهوة جاه، قد يكون شهوة مال، قد يكون شهوة فرج، هذا كله مما يحول بين العبد وبين الإيمان الصحيح. ولذلك أبو جهل لعنه الله كفر بشهوة، شهوة الشهرة، شهوة حب الصدارة والتفوق، حتى قال تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به. وشهوة الجاه عند أمية بن أبي الصلت لما قيل له إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه، فقال كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. هذا مرض شهوة حمله على الكفر بالله عز وجل. وهكذا عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله اصطلح الأوس والخزرج على أن ينصبوه ملكا على المدينة، وكانوا يصنعون له التاج وينظمون له الخرز، ما بقي إلا أن يصدر المرسوم الدستوري بتنصيبه. فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فصار الملك لله، صار الملك لله. هذا الخبيث حمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الضغن والعداوة والبغضاء ما جعله يفتل له في الذروة والغارب، ويمكر به المكر الكبار، ويعاون كل عدو لله ورسوله. ولذلك قال ربنا جل جلاله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في معاونتهم ونصرتهم، يقولون حال كونهم قائلين معللين تلك الخيانة: نخشى أن تصيبنا دائرة، والدائرة ما يسوء الإنسان من قحط ومجاعة أو من تسلط للغير عليه، نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا الخبيث ومن كان على شاكلته يقولون: نخشى أن تصيبنا مجاعة وقحط، فلا نجد من اليهود ميرة، لا نجد منهم عونا، أو نخشى أن يهزم اليهود المسلمين فتكون الدائرة علينا. هذا من ظنهم بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي فتح مكة أو فتح بلاد المشركين، أو أن يأتي بالحكم في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع بحكمه جل جلاله. ولذلك لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي بحكمه فيهم، أو أمر من عنده بضرب الجزية على هؤلاء الذين يوالونهم من اليهود والنصارى، أو بأمر من عنده، أي بالخصب والسعة والرخاء، أو قيل بأمر من عنده بفضح هؤلاء المنافقين وهتك أستارهم ونشر أسرارهم، كما قال ربنا جل جلاله: والله يعلم إسرارهم، وفي قراءة: والله يعلم أسرارهم. فعسى الله، وعسى من الله واجبة ليست للترجي، فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد أتى به، أو أمر من عنده وقد أتى به، فيصبحوا، أي فيصيروا، على ما أسروا في أنفسهم من الخيانة وإبطان الكفر وعداوة الله ورسوله نادمين. ثم قال سبحانه: ويقول الذين آمنوا، قد مضى معنا أن في هذه اللفظة قراءتين أخريين سبعيتين، قراءة يقول بغير واو، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر، وهو من الثلاثة المتممين للعشرة، وقراءة ويقول، وهي قراءة أبي عمرو، وكذلك قرأ بها أبو جعفر. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. لمن يقولون هذا الكلام؟ إما أنهم يقولون هذا الكلام لإخوانهم المؤمنين متعجبين مستغربين: أهؤلاء أي هؤلاء المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانه الذين كانوا يقسمون بالله مجتهدين في تلك الأيمان بأنهم معكم يا معشر المؤمنين، أو أنهم يقولون ذلك لليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود كاتبهم عبد الله بن سلول وأرسل إليهم من يقول لهم لا تنزلوا على شرط محمد، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. ما حصل منهم شيء من ذلك، لا هم خرجوا معهم حين أخرجوا، حين أخرج بنو قينقاع وبنو النضير، ولا هم نصروهم حين قتلوا تقتيلا يوم بني قريظة. ولذلك المؤمنون يقولون لليهود أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ قال الله عز وجل في حكمه على المنافقين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حبطت أي بطلت أعمالهم. هم كانوا يصلون مع الناس الظهر والعصر والمغرب، وكانوا أحيانا ينفقون، لكن كما قال ربنا جل جلاله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم وجه ربنا جل جلاله الخطاب يا أيها الذين آمنوا من يرتد، ومضى معنا في أن قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ومن يا أيها الذين آمنوا من يرتدد، من يرتدد على اللغتين بفك الإضغام أو إبقائه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فما هي الردة أيها الإخوان؟ الردة تطلق على الرجوع عن دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى غير دين، يعني من صار نصرانيا أو يهوديا فهو مرتد، ومن صار ملحدا لا يؤمن بالله أصلا فهو أيضا مرتد. الرجوع عن دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى غير دين، إما بقول أو فعل أو اعتقاد مكفر، إما أن يقول قولا مكفرا كمن سب الله جل جلاله أو سب واحدا من الأنبياء المجمع على نبوتهم أو سب واحدا من الملائكة المجمع على ملائكيتهم أو أنكر ما علم بالضرورة من دين الإسلام أو أحل حراما مجمعا عليه أو حرم حلالا مجمعا عليه، هذه كلها أقوال مكفر. أو فعل مكفر كمن مزق القرآن أو رمى به هكذا أو وضعه في نجاسة أو سجد لصنم، هذه كلها أفعال مكفرة. أو من اعتقد اعتقادا مكفرا كمن قال أنا لا أؤمن بقيامة تجمع الناس، أو قال أنا لا أؤمن ببعث الأجساد وإنما تبعث الأرواح وحدها، أو قال أنا لا أؤمن بأن في الجنة طعاما وشرابا وثيابا ونكاحا وإنما نعيم الجنة نعيم معنوي، أن الإنسان يشعر بأنه سعيد مبسوط لكن لا في طعام ولا شراب، يجحد ما جاء في آيات القرآن التي حدثتنا عن طعام أهل الجنة وشرابهم ولباسهم ونكاحهم وما إلى ذلك من نعيم حسي، والقرآن يفسر بكلام العرب لا بما يهواه الناس. وقد تطلق الردة أيها الإخوان على مطلق الرجوع، ومنه قول الله عز وجل فارتدا على آثارهما قصصا، فارتدا بمعنى رجعا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، عن دين الإسلام، فسوف، وجواب الشرط اقترن بالفاء أي بسبب التنفيس، فهو يقترن بالفاء في سبعة مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم، قوم جماعة من الناس تشمل الرجال والنساء. فسوف يأتي الله بقوم، من هم هؤلاء القوم؟ قيل المراد أبو بكر وأصحابه رضوان الله عليهم، وقيل بل المراد الأنصار رضوان الله عليهم، وقيل بل المراد قوم لم يكونوا موجودين في وقت نزول الآية، وهم الذين قاتلوا المرتدين مع المسلمين، قبائل من بجيلة وكندة وأشجع، قبائل من اليمن، من بجيلة قوم جرير بن عبد الله البجلي، وكندة وأشجع. وقيل بل المراد بهم الأشعريون، الأشعريون جماعة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وأخوه أبو مالك، وعمه أبو بردة ابن نيار وأمثالهم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية أشار إلى أبي موسى قال: هم قوم هذا، هم قوم هذا. ولا تناقض بين هذه الأقوال أيها الإخوة الكرام، بل هي شاملة كما يقول ابن عاشور رحمه الله لقوم دخلوا في الإسلام وكان لهم قدم صدق في فتوحات المسلمين وفي تثبيت حضارة الإسلام، يدخل في ذلك العرب الغساسنة وعرب العراق ونبطهم وقبط مصر والأقباط الذين أسلموا بعد أن فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، ويدخل في ذلك الترك، الترك الذين فتحوا القسطنطينية، ويدخل في ذلك أيضا التتر والمغول وغيرهم ممن أخذ الله بنواصيهم إلى الإسلام. هؤلاء جميعا كانت لهم قدم صدق في تلك الفتوحات. وأما الردة أيها الإخوة الكرام فقد حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتدت ثلاث قبائل: بنو حنيفة تبعوا مسيلمة بن حبيب الكذاب، وبنو أسد تبعوا طليحة بن خويلد الأسدي، وبنو مدلج تبعوا الأسود العنسي عبهلة. أما مسيلمة الكذاب فقد قتله الله على يد وحشي بن حرب قاتل حمزة، وكان يقول: قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت شر الناس، يعني كان يرجو أن يكفر الله هذه به بتلك. وأما عبهلة الأسود العنسي الكاهن الخبيث فقد قتله الله على يد فيروز الديلمي رحمه الله، وأما طليحة بن خويلد الأسدي فقد أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات وكان فارسا مغوارا ويحسن التدبير في الحرب. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ارتدت سبع من القبائل، ارتدت غطفان. حين نقول أيها الإخوان ارتدت بنو حنيفة فلا نعني كلهم لكن الأغلب، وإلا مثلا بنو حنيفة كان فيهم ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه، قام في قومه خطيبا قال لهم: إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، فإن الله قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما أبوا أن يستمعوا إليه انحاز بمن معه إلى المسلمين حتى كان من أمر الله ما كان بعدما وقعت في القراء مقتلة عظيمة، يعني قتل في موقعة اليمامة كثير من حفظة القرآن عليهم من الله الرضوان، وممن قتل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي اعتزل في بيته لما نزل قول ربنا جل جلاله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس في بيته يبكي، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: ما شأنك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل جهوري الصوت، يعني بطبعي صوتي عال، وكنت أرفع صوتي عليك، أخشى أن يكون قد حبط عملي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة إن شاء الله. في يوم اليمامة لما انكشف الناس قال: ما هكذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس كفنه رضي الله عنه وثبت في مكانه يقاتل حتى قتل. ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه، وممن قتل يوم اليمامة كذلك أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، هذا الرجل المبارك في يوم بدر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتلنه، قال: والله لألحمنه السيف، لألحمنه السيف، يعني سأقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما آخذه بتلك الكلمة، يعني عدها هفوة قد بدرت منه، كان رضي الله عنه نادما أشد الندم على ما قال، وكان يقول: إني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة كفارة لها، فرزقه الله الشهادة في ذلك اليوم. فأرجع إلى الموضوع أيها الإخوان، أقول: ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة وبنو أسد وبنو مدلج، ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ارتدت 7 قبائل، وكانت ردتهم على نوعين: بعضهم جحد الإسلام كله وتبع المتنبئين الكذابين، وبعضهم ما جحد إلا الزكاة، أقر بشرائع الإسلام سوى الزكاة، أبوا أن يؤدوها. فجرد أبو بكر رضي الله عنه 11 جيشا وأبلوا في ذلك بلاء حسنا، ارتدت غطفان بقيادة قرة بن سلمة، وبنو فزارة بقيادة عيينة بن حصن، وبنو يربوع بقيادة مالك بن رويرة، وبنو سليم قوم الفجاء عبد يالين، وارتدت كذلك بعض بني تميم وتبعوا سجاح المتنبئة الكذابة التي تزوجها مسيلمة بن حبيب، نبي تزوج نبية وكلاهما كذاب، ومن العجائب أنه تزوجها بغير مهر مما يدل على خفة عقلها. فجاءها قومها قالوا لها: ما أصدقك، يعني ما هو الصداق الذي بذله لك؟ قالت لهم: ما أعطاني شيئا. فقالوا لها: والله ما مثلك ينكح بغير صداق. فدخلت عليه تقول له: أين المهر؟ فأمر مناديا ينادي: أما بعد، فإن مسيلمة رسول الله وضع عنكم 2 صلاة مما جاء به محمد، الفجر والعشاء، أصعب 2 صلاة، يعني خلص الناس منهما، وذاك مهر سجاح. فارتدت غطفان وبنو فزارة وبنو سليم، وارتدت كذلك بنو تميم، وارتد بنو يربوع، وارتد بنو بكر بن وائل بنو بكر ابن وائل. وفي زمان عمر رضي الله عنه ارتد جبلة بن الأيهم وتنصر. ولو أن بعض الناس قالوا أما كان ينبغي لعمر أن ينظر في المصلحة بدلا من أن يقتص من ذلك الرجل ويترتب على ذلك ردة وهو ملك من ملوك العرب وقد ارتد معه ناس من قومه، فنقول لا، عمر رضي الله عنه أراد أن يقرر مبدأ الإسلام أنه لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين أحمر وأسود، لا فرق بين شريف ووضيع. فعمر رضي الله عنه لما حكم بالقصاص على ذلك المتجبر المتكبر إنما فعل ذلك من أجل أن يقر المبدأ الإسلامي بأن الناس سواسية كأسنان المشط، وأنه لا يعفى من الحد أو من القصاص أحد لغناه إن أو لشرفه أو لجاهه، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالله جل جلاله قال من يرتد منكم إيماء إلى ما سيحصل في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، من يرتد منكم عن دينه فالله جل جلاله يستبدل به غيره، لا يضر الله شيئا، لا يضر إلا نفسه، فهو كقول الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكقول الله عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فسوف يأتي الله بقوم، هؤلاء القوم عندهم صفات يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صفتهم الأولى بأنهم يحبون الله ويحبهم الله، يحبون الله بمعنى أنهم يعظمونه جل جلاله ويسارعون في نصرة دينه والذب عن شريعته، والله جل جلاله يحبهم، ومن أثر محبته إياهم أنه يوفقهم يسددهم يهديهم ينصرهم يؤيدهم يثبتهم، يحبهم ويحبونه. ثم صفتهم الثانية أذلة على المؤمنين، وصفتهم الثالثة أعزة على الكافرين. أذلة أعزة، وصفان متقابلان، وهو الذي يسميه البلاغيون بالطباق. أذلة على المؤمنين ليس معنى ذلك الهوان، لا، وإنما المعنى لين الجانب وخفض الجناح. أذلة على المؤمنين أي أنهم لينون خفيضوا الجناح مع إخوانهم، وهي الصفة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له واخفض جناحك للمؤمنين، وقال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال الله عز وجل له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الوقت نفسه أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، أعزة دلالة على الشدة والغلظة التي تتبعها الغلبة، أعزة على الكافرين. وقد مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأمر ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بتلك الشدة فقال جل من قائل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن القتال ما كان أحد أشد منه عليه الصلاة والسلام، لا يقوم له شيء، يهد المشركين بسيفه هدا عليه الصلاة والسلام، كما قال القائل فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، وما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد عليه الصلاة والسلام. إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب أشد الناس على الأعداء محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه مع أصحابه بل مع الأعراب الجفاة الغلاظ إذا جاءوا هين لين حليم، ربما يأتي الأعرابي يجذبه من ردائه صلوات ربي وسلامه عليه حتى يؤثر الرداء في صفحة عنقه فما يزيد على أن يتبسم عليه الصلاة والسلام. حليم إذا ما الحلم زين أهله صلوات ربي وسلامه عليه، وفي حلمه مهيب في عين أعدائه عليه الصلاة والسلام. إذا قيل حلم فقل للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. كان عليه الصلاة والسلام حليما في موضع الحلم، شديدا في موضع الشدة، وهذا على عكس ما عليه كثير من المسلمين، بل كثير ممن يزعمون أنهم دعاة تجده مع المسلمين شديدا غليظا فظا، يختار من الكلمات أقساها ومن العبارات أشدها وأعتاها، لكنه مع الكفار قط أليف، قط أليف. وهذا أيضا يصدق على كثير من حكام المسلمين اليوم، فهم مع رعيتهم شداد غلاظ، لكنهم مع الكفار مطأطئون رؤوسهم خفيضة، أجنحتهم لينة، كلماتهم لكنهم أسود على الرعية، كما قال الأول أسد عليها في الحروب نعامة خرقاء تنفر من صفير الصافر، هذا حال أكثرهم نسأل الله العافية. ولذلك ربنا جل جلاله يمدح هؤلاء الطيبين بأنهم يحبهم ويحبونه، وأنهم مع بعضهم البعض أذلة أذلة. قال العلماء ما مدح الله الذل في كتابه إلا في موضعين، في هذا الموضع ومع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الإنسان يتذلل لوالديه، يسير خلفهما، يجلس تحت أقدامهما، يقبر رؤوسهما، أيديهما، أقدامهما، كل هذا مشروع مطلوب، لكنه بعد ذلك لا يذل لذي جاه ولا لذي غنى. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يبذلون الجهد لإعلاء كلمة الله بالمال والنفس واللسان. قال ولا يخافون لومة لائم. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بأن أصل الرحم وإن أدبرت، أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني بألا أسأل الناس شيئا، وأمرني بأن أقول الحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت العرش. مرة أخرى، أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني بأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بأن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني وإن كان أحد أرحامك كاشحا يكرهك ويظهر لك العداوة لا بد أن تصله وإن أدبر عنك، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من تحت عرش الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن إنسانا يؤتى به يوم القيامة يقول الله له: ما منعك أن تقول بالحق؟ فيقول: يا رب خفت الناس. فيقول الله عز وجل: فإياي أحق أن تخشى، فإياي أحق أن تخشى. وفي الحديث الآخر بأنه إذا لقن حجته يقول: يا ربي وثقت بك وخفت من الناس، وثقت بك أي برحمتك وخفت من الناس. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق، يتحمل من البلاء ما لا يطيق. مجموع هذه الأحاديث الإنسان لو اصطحبها فإنه يستطيع أن تكون نظرته معتدلة وتصرفه سليما. قال الله عز وجل: ولا يخافون لومة لائم، ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المفسرون: الله جل جلاله أرجع الفضل إلى نفسه لئلا يعجب أحد بعمله. يعني ربما واحد من الناس لو أنه جاهد في سبيل الله أو أنه قال بالحق ولم يخف لومة لائم ربما تعجبه نفسه ويتسلط عليه شيطانه ويصيبه الغرور والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر كله لله جل جلاله. ثم ختم الآية بذكر هذين الاسمين الكريمين: والله واسع عليم. الله واسع، واسع في ملكه، واسع في علمه، واسع في رحمته، كما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، والملائكة تقول له: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهو سبحانه وتعالى واسع وهو جل جلاله عليم. ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سبب نزول هذه الآية أن أبا يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار يهود قد أسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قومنا من بني قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا، وإني لا أستطيع مجالسة إخواني، أي من المسلمين، لبعد المنازل. يعني هذا الرجل الطيب المبارك ابتلي بلاء عظيما لما أسلم، قومه من بني قريظة والنضير هجروه قاطعوه وأقسموا ألا يجالسوه، وفي الوقت نفسه ما يستطيع أن يأتي للمسلمين لأن منازل بني قريظة وبني النضير بعيدة عن المدينة، يعني بينها نحو من 6 كيلو الآن. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقال عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان أختار ولاية الله ورسوله والذين آمنوا. الله جل جلاله حصر الولاية، إنما وليكم الله، وليكم أي كلمة الولي تطلق على السيد وتطلق على الناصر وتطلق على القريب، إنما وليكم أي ناصركم ومؤيدكم ومسددكم، إنما وليكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأكرم به من ولي، والذين آمنوا. ما صفة هؤلاء المؤمنين؟ قال الذين يقيمون الصلاة يؤدونها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، ويؤتون الزكاة أي يعطون هذه الزكاة التي فرضها الله في أموالهم طيبة بذلك نفوسهم، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. قال سبحانه وهم راكعون، وهم راكعون. الواو ها هنا أيها الإخوان ليست واو الحال، وإنما واو الاستئناف، يعني ليس معنى الآية أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين، لا. من خرافات الشيعة التي أوردها بعض المفسرين للأسف بأن هذه الآية نازلة في علي بن أبي طالب بأنه كان يصلي حال كونه راكعا، دخل المسجد سائل فعلي رضي الله عنه خلع خاتمه وأعطاه لذلك السائل. ولو فعل ذلك أيها الإخوة الكرام لكانت حركة مكروهة، لكان حركة مكروهة، وننزه علي رضي الله عنه أن يفعل ذلك، لكن خرافات الشيعة لا انقضاء لها، حتى إنهم رووا بأن عليا صلى بين المغرب والعشاء 1000 ركعة. لو فعل ذلك أيكون ممدوحا أم مذموما؟ يعني هؤلاء ما عندهم عقول. علي رضي الله عنه لا يحتاج إلى هذا الكذب، فقد ثبتت في فضله رضي الله عنه نصوص راسخة ثابتة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهذه منقبة له ليست لغيره من الخلفاء رضوان الله على الجميع، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وكقوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبالمقابل الخلفاء عندهم مناقب ليست لعلي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وكقوله لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وإذا كان لعلي منقبة في أنه تزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنقبة عثمان أرفع، فإنه قد تزوج ببنتيه، ولما ماتت الثانية قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك، لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. فالواو ها هنا أيها الإخوان واو الاستئناف، واو الاستئناف ما معناها؟ يؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاضعون. الركوع في اللغة معناه الخضوع، ومنه قول القائل لا تعادي الضعيفة، علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لا تعادي الضعيف، لو كان إنسان مسكين لا تتكبر عليه، لا تتجبر، لعلك أن تركع يوما أي تخضع وتذل والدهر قد رفع. فكم من ضعيف صار قويا وكم من ذليل أصبح عزيزا وكم من فقير أغناه الله من فضله. أي يؤتون الزكاة وهم خاضعون لأمر الله، ما يؤتون الزكاة مترفعين متكبرين مانين مؤذين، وإنما يؤتون الزكاة وهم خاضعون. هذا معنى قول ربنا جل جلاله وهم راكعون. ثم ختم الآيات بقوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتخذ الله جل جلاله وليا ورسوله عليه الصلاة والسلام ويوالي إخوانه المؤمنين، من كان بهذه الصفة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الذين لهم الغلبة، كما قال ربنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعلنا من حزبه المفلحين ومن عباده الأوابين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.